أنتم على تسعينات أف أم.
مع دخول الليل وظهور القمر في السماء ممكن يزورك ضيف، بس يا ترى هو ضيف هترحب بيه ولا طيف هتخاف منه؟
ضيف وطيف مع أحمد ماجد، كل يوم أربعاء الساعة 12 منتصف الليل على تسعينات أف أم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين راديو تسعينات اف ام في برنامجكم ضيف وطيف. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن جيش مصر الأبيض اللي حارب معنا الوباء في الفترة اللي فاتت، الجيش اللي حلف القسم. بس في بقى بعض الأشخاص ما بتبقاش قد القسم وبتخالف مبادئ المهنة. تعالوا معنا نشوف ضيفنا النهاردة اللي مش قد القسم هيعمل معنا ايه في قصتنا المستشفى الملعون. انا الدكتور مراد حلمي النشار، جراح سابق من مستشفى الحسين الجامعي، حاليا رئيس قسم الجراحة في مستشفى الملوك الخاص. واللي لحد دلوقتي ناس كتير مش مصدقين ازاي اكون انا رئيس قسم الجراحة في مستشفى كبيرة ومشهورة زي دي. صحيح ان شهادتي وخبرتي وكفاءتي أهلوني ان اشتغل في اي مستشفى في مصر زي دكاترة كتير يمكن فيهم الافضل مني واشطر كمان، لكن مستشفى الملوك اعتقد ان الامر كان شبه مستحيل بالنسبة للي زي حالاتي لو كان اعتمد على المؤهلات دي بس. نقدر نقول ان وجودي هنا تمهيد للمكافأة اللي استحقها في النهاية. وجودي هنا مش نتيجة صدفة أو حظ، بالعكس وجودي هنا خطوة من خطوات كتير بدأناها وبدأها ناس كتير قبلي وفشلوا، لكن النهاردة أقدر أقول إنه قريب جدا هنجح في اللي كلهم فشلوا فيه. من صغري وأنا بعشق التشريح ومنظر الدم، متعتي الوحيدة وأنا صغير كانت في نصطاد الضفادع والفيران وساعات الحمام اللي كنت بسرقه من بيت عمي علشان أشرحهم وأعمل فيها دكتور. وراسة بقى وحاجة في الدم زي جدتي ما كانت بتقول، وما كنتش فاهم السبب وقتها. أبويا كان صيدلي وعلشان كده ما كانش صعب إن ناخد المشرط والجوانتي والكحول من الصيدلية من غير ما يعرف. كنت بثبت الضفادع أو الفار من إيدي ورجلي بدبابيس مكتب، كنت أشطر واحد يمسك الفار من غير ما يعضه أو يجرحه. كتير جدا كسبت الرهان مع أولاد عمي بسبب صيد الفيران اللي كانت مالية المخزن في بيتنا القديم، واللي كنت شايفه أوضة العمليات اللي شاف التجارب الأولى في التشريح. متعتي لما كنت ببدأ أفتح بطن الحيوان المسكين اللي متثبت قدامي على المكتب، مكتب خشب قديم بدبابيس صعب أنه يتخلص منها مهما تحرك. كنت بطلع كل عضو في جسمه لوحده، دايما كنت بسيب القلب للنهاية. المتعة في أن أشوف مقاومته بتنهار واحدة واحدة مع كل حتة بقطعها وبطلعها منه لحد ما خرج القلب من جسمه في النهاية وبعدها اتخلص منه علشان محدش يشوفه ولا يعرف اللي بعمله. أول تجربة على البشر كانت من نصيب ابن عمي الصغير، لكن للأسف ما قدرتش أعمل معاه زي ما كنت بعمل مع الضفادع والفيران. كنا بنلعب فوق السطح بالرغم من إن أبويا وأبوه منعونا من اللعب على السطح من يوم ما أخوه الكبير ما وقع واتكسرت رجلي. ابن عمي اتقمص دور لعب الكاراتيه وطار برجلي قصادي، كان قصد أنه يضربني لكن اتحرك في آخر لحظة، والحسن الحظ كان في سيخ حديد مقطوع دخل في رجله خلاه يصرخ بأعلى صوته. محدش أخد باله من الصرخ لأن جريت عليه وحطيت إيدي على بقه أمنعه من الصريخ تاني، لأن لو أبويا وأبوه عرفوا فالعقاب وقتها كان هيبقى مضاعف ليا وليه. بدأت أفكر باللي مستنينا لو أبوه عرف إننا خالفنا كلامه وإنه اتعور بسبب لعبة على السطح. فكرتي إن أخرج الحديد من رجليه وأبعدها وأبدأ بعدها أحط على الجرح كحول عشان أطهره قبل ما ألف رجله بالشاش ويلبس فوق منه شراب يداريها لحد ما تصحى كانت مقنعة. وفعلا سرقت كل حاجة من الصيدلية، عملت حسابي في مشرط معرفش ليه، أنا وقتها معرفش أخدته معايا ليه. طلعت وبدأت أطلع السيخ الحديد من رجلي لكن معرفتش، طلبت منه يتحمل لحد ما وسع الجرح بالمشرط علشان أقدر أخلصه منها. حطيت المشرط وبدأت أوسع مكان الجرح لكنه بدأ ينزف. ابن عم الخايب ما قدرش يمسك نفسه وبدأ يصرخ بأعلى صوته من الألم، وبالرغم من كده كنت مستمر في توسيع الجرح بالمشرط. ما خلصوش من إيدي غير أبويا اللي عاقبني بعدها لمدة شهر، طبعا بعد العلقة التمام اللي خدتها، لكن جدتي من ساعتها وهي أقرب حد لي. تعلمت منها كتير وفهمت إيه هو سر متعتي اللي بحس بيها، عرفت منها أسرار وحكايات قالت لي إنها فضلت محتفظة بيها لحد ما تلاقي حد من أحفادها يكون عنده القدرة إنه يفهمها وينفذ اللي مكتوب عليه. حتى من قبل ما يتولد حفيد واحد بس هو اللي هيقع عليه الاختيار، والحسن الحظ الحفيد ده كان أنا. كانت أول تجربة حقيقية ليا بعد سنين طويلة، كنت وقتها طالب في سنة أولى في كلية الطب. بالرغم من أني عرفت كل حاجة منها وأنا صغير إلا أنها فضلت رافضة أن أنا نبدأ إلا لما أتعلم كل حاجة وأكون مؤهل للي جاي. وبالفعل بدأنا بعد ما تعلمت من جدتي الأسرار زي ما كانت بتقول عليها، طقوس سحر قديمة مبنية على الدم وأجسام الموتى والأحياء كمان، حاجة شبيهة بالنيكرومانسر لكنها مختلفة عنها في حاجات كتير. الخلود هو الشيء الوحيد اللي كل البشر بتدور عليه وبتتمناه مهما أنكره، والقوة الخفية هي السلاح اللي بيحلموا بيه من قديم الأزل. جدتي ما كانش ليها أي دور غير أنها تعلمني الفنون والأسرار دي وبس. عهد قديم مكتوب على سلسال العيلة دي بعد تحالف مع كيان قديم وقسم على خدمته وتحريره، والمقابل اللي هيوفي بالعهد وينجح في المهمة كفيل انه يخليه يحارب المستحيل علشان ينجح في مهمته ويستحق المكافأة. العهد والوصية اللي سابها جدي واللي كان مؤمن ان في يوم من الايام هيجي وريث من صلبه يرجعه للحياة من تاني بعد ما يقدر ينجح في اللي فشلوا كلهم فيه بمساعدة الكيان اللي جدتي حكت لي عنه كتير. الأضحية الأولى كان اسمها وفاء، بنت غلبانة عندها 15 سنة من منطقة بعيدة عننا. جدتي قدرت تخطفها بالليل من غير ما حد ياخد باله، بالرغم من أننا نقلنا السكن في بيتنا الجديد إلا أن جدتي رفضت تسيب البيت القديم، وطبعا أنا الوحدي اللي كنت عارف السبب وكنت دايما بروح أقعد معاها. في الليلة دي ما كانش في قمر في السماء، البدروم مقفول علينا أنا وجدتي ووفاء اللي كان جسمها متغطي كله بطبق من الشمع الأحمر. كانت نايمة وسط نجمة سداسية مصنوعة من الجماجم البشرية اللي كنت بجيبها من المقابر. طلبت مني جدتي إن أقلع كل هدومي وأجهز السكينة اللي أقدم بيها الأضحية. كان فيش معصودة في كل مكان، البنت كانت صحية وشايفة كل حاجة لكنها مش قادرة تتكلم ولا تتحرك. بدأت أرد التعويذة الراهوني ماي اللي بتفتح بوابة الحاجز بين عالم البشر وعالم الأرواح الملعونة، واللي ما يعرفهاش ولا سمع عنها غير عدد قليل جدا من الناس. بدأت أدور حوالين البنت في الوقت اللي جدتي كانت بتقرب. مجمرة كبيرة مليانة بالفحم المولع وبترمي فوقه بخور مخلوط بتراب قبر مقفول من 40 يوم، وجمجمة طفل رضيع مطحونة مع جناح خفاش وجلد سحلية، شوية حاجات تانية مكتوبة في كتاب الأسرار. مع اللفة السادسة ليا حوالين جسم البنت، جدتي مدت إيدها بقط أسود متخيط بقه وعينيه، دبحته فوق جسمها وبدأت أدور حواليها. بدأت أدور بدمه وأنا بردت التعويذة لحد ما خلصتها. قعدت على الأرض جنب البنت، طلعت لسانها وقطعته ورميته فوق الفحم المولع. السحر اللي عملته جدتي للبنت كان مخليها عجزة عن أنها تصرخ أو تتحرك، لكن الألم والعذاب كان ظاهر على وشها وفي دموعها، في دموعها اللي بتنزل من عينيها اللي بقت حمرة بلون الدم. الطقس كان بيقول إني لازم أخرج الكبد والكلى والعينين وارميهم فوق الفحم قبل ما أفتح شق في القلب وصب جواه خليط من الزئبق والدم علشان أحرر الروح اللي هتستدعيها. عملت ده بكل سهولة، بسهولة جدا، مع إنها المرة الأولى ليا. كنت مستمتع جدا وأنا بكمل الطقس لغاية ما الشمع اللي حوالينا منطفى وبدأنا نسمع صوت صرخات وكأنها صوت حد بيتعذب. قمت من مكاني مفزوع لما لقيت جثة البنت ارتفعت عن الأرض وبدأ يخرج من عينيها وصدرها نور أحمر، نور أحمر وضلال سودة كأنها مجسات أخطبوط عملاق بدمائهم تفتح البوابة ويمهد الطريق لجيوش المعظم اللي تهلك عالمهم. مفتاح الخلاص بيديك وحدك، من سيرتفع رايته على الأرض، ستكتمل الأرواح لتصبح 10,000 روح و10,000 مقاتل، وعندها سيتحرر المعظم ليقود جيوشه على الأرض. كان صوت تخين جدا هو اللي ردد الجملة دي أكتر من مرة قبل ما يظهر طيف. طيف شخص عجوز أول ما ظهر صرخت جدتي باسمه، وعرفت ساعتها أنها روح جدي. وبالفعل زي الطفل الصغير بدأ يستكشف الدنيا حواليه، كان طيف جدي بيستكشف المكان وكل اللي فيه قبل ما يبدأ يتكلم ويقول إن نجحت في كسر حاجز مهم جدا من خلاله نقدر نستدعي أرواح هتساعدني وتكون معايا لحد ما تحرر عدد الأرواح اللي الصوت حدده من شوية. فهمت منه أنه كل مرة هيكون مطلوب مني طقس كامل زي اللي عملته النهاردة علشان يكمل تحرير الروح المطلوبة وخلصها. حضور طيف جدي كان لدقايق قبل ما يختفي وهو بيوصيني أن أكون مستعد للي جاي، لأن اللي بعمله ده يعتبر مهمة مقدسة كان بيحاول يقوم بيها هو وأجداده من قبله، لكنهم فشلوا. بس اتضح أن أنا الوحيد اللي عنده فرصة لتحقيق الهدف ده لأن غيرهم كلهم. اختفت روح جدي ورجعت الشموع ولعت تاني لوحدها. العجيب في الحكاية كلها هي أن جثة البنت بدأت الجروح اللي في جسمها تلتئم وتختفي قبل ما تفتح عينها وهي بتصرخ. بتصرخ بصوت أنثوي ناضج ما يقولش أن ده صوت طفلة صغيرة عندها 15 سنة، سو جمرة. دي كانت الكلمة اللي خرجت من البنت أول ما قامت ووقفت وكان مفيش حاجة حصلت لها. جثتها سليمة بتتحرك وتتكلم وبتضحك كمان. قبل ما اتكلم معاها رفعت ايدها في وشي عشان اشوف نقش على كفها لون اسود حروفه حمراء كأنها رسوم مكتوبة بالفحم والنار. انا سوجيمرا اكبر كهنة المعظم، اول الارواح اللي هتكون في انتظاره، وانا اللي هساعدك تحقق قدرك علشان الخلاص اللي اجدادك منتظرينه من زمان. عرفت منها أن طقس الخلاص وتعويذة الراهوني ماي من أكتر الطقوس اللي بيهرب منها الأتباع، لأن فشل الطقس معناه هلك الشخص اللي قام بيها وحاول يكسر حاجز الأرواح. عرفت منها أن دورها تكون معايا وقت الطقس علشان وسم الأرواح وتجنيدها بعد ما حررها بطقس الخلاص لحد ما يكمل العدد. ممكن أي حد يعرف حكايتي دي هيفكر أن المعظم ده هو الشيطان، إبليس اللي شايفينه الأقوى والأخطر في عالم الجن والشياطين. لكن للأسف الحقيقة مختلفة. الحقيقة اللي ما يعرفهاش كتير من الناس هي أن في كيانات ومخلوقات أخطر من الجن والشياطين بمراحل. مخلوقات حتى وإن كانوا مشتركين معهم في بعض الصفات والطبايع، إلا أنهم أشرس وأقوى منهم بكتير. الخطر ده مقفول عليه باب، الباب ده اسمه الجهل. الجهل في الحالة دي نعمة، كون أنك تكون جاهل بيهم دي نعمة، لأن بمجرد ما تعرفهم وتدخل عالمهم فما فيش أي مجال للتراجع أو حتى الرجوع لنقطة البداية. المعظم اللي جدي وجدتي وسجوين مرة تكلموا عنه، ما اعتقدش ان في حد يقدر يوصفه. ممكن تقول انه ملك من الملوك اللي على قبيلة او مملكة من المخلوقات الوحشية، واللي لا يمكن حد يتصور انهم موجودين. مخلوقات من مادة مش معروفة زي ما فهمت. المخلوقات دي بتتغذى على كل شيء ممكن يخطر على بالك، حتى على الجن. أصغر محارب فيهم عنده القدرة على قتل مارد من مرضة الجن في لحظات. أروح ملعونة ومنفية من قديم الأزل في بعض مكاني مجهول ما يقدرش يخرجوا منه بصورتهم الحقيقية. علشان كده كان الحل هو عبور أرواح لعالم البشر في أجساد بشرية بعد طقس الخلاص. أرواح نكسة ملعونة لها قدرات خارقة، جيش كبير منهم يمهدوا الطريق لتحرير المعظم من أسره علشان يجتاح الأرض بالكامل. القبيلة دي اسمها الدوجا ميرين، والمعظم اسمه رابيتا ماهيرون. أعتقد إن في الوقت الحالي محدش سمع عنهم ولا يعرف عنهم حاجة غيري أنا وجدتي وسوجيمرا كبيرة كهنة المعظم. بدأت رحلتي مع الطقوس لجمع وتحرير الجيش. كانت سوجيمرا عليها تختار الأشخاص اللي هنضحي بيهم، وأنا عليا طقس التحرير. كنا بنتقدم ببطء للأسف، لدرجة أن خلصت الكلية واشتغلت كمان في مستشفى الحسين الجامعي، ويضب ما قدرناش نحرر غير 4000 روح. كنت دكتور شاطر، ما فيش حالة فشلت فيها. المريض كان بيدخل العمليات وهو بيموت، يخرج منها وهو في أحسن حالاته. المجموعة اللي كانت بتشتغل معايا قدرت أنا وسوجيمرا إننا نستخدم أجسامهم علشان تسكنها الأرواح الأتباع. لكن الخطر كان مستمر، والخوف إننا نتكشف لو حد خد باله وإحنا بنقوم بطقس الخلاص جوه أوضة العمليات. تحركاتنا كانت محدودة لحد ما قررت سوجيمرا إننا محتاجين السيطرة على أجساد شخصيات مهمة تقدر تساعدنا في مهمتنا. رجال أعمال أو سياسيين، أصحاب نفوس وسلطة يسهلوا مهمتنا ويختصروا علينا الوقت. بالصدفة كنت بتكلم مع واحد صاحبي عن المستشفيات الخاصة وأصعب مستشفى ممكن اللي زينا يقدر يشتغل فيها. وطبعا وقتها اتفقنا على ان مستشفى الملوك على راس القائمه، لانها مخصصه لفئه محدوده بس، رجال الاعمال الكبار والسياسيين ورؤساء الدول والملوك. ومن هنا جت لي الفكره، كان لازم ادخل المستشفى دي بالتحديد. مش ادخلها وبس، لا طبعا لازم اتعين في مستشفى الملوك علشان اقدر انفذ خطتي الجديده، وده مش هيتم الا اذا كان مدير المستشفى من اتباعنا، وده طبعا مش هيحصل إلا استولينا على جسمه وسكنته روح من أرواح محاربي الدوجا ميرين. قدرت أعرف عنوان بيته، وفي الليلة الموعودة هو راجع بالليل بالصدفة البحتة كان هيدهس بنت صغيرة، ولما وقف ونزل يطمن عليها قرر ياخدها للمستشفى بنفسه. لكن للأسف ما وصلش، لأن البنت الصغيرة دي كانت كبيرة كهنة المعظم. البنت دي كانت سوجيميرا الملعونة اللي سيطرت عليه بسحرها وقدرت تجيبه لحد بيت جدي القديم. منظره هو ماشي وراها بهدوء وعينه على الأرض فرحني جدا. كنت متحمس لأني متأكد أن دوره في مساعدتنا مهم جدا، مش بس عشان هو مدير المستشفى. فرحتي كانت علشان سوجيمرا بلغتني أننا النهاردة هنستدعي روح أكبر حكماء الدوجاميرين، وبمساعدته هنقدر نتغلب على أي شيء ممكن يعطلنا عن مهمتنا. دخل مدير المستشفى الأوضة اللي كنا جهزناها وفي انتظاره، وكان عارف احنا عاوزين منه ايه. سحر سوجيمرا ما اعتقدش ان في حد يقدر عليه. أمرته انه يقف في وسط نجمة الجماجم اللي ثبتناها على الأرض. بدأت تقلعه الهدوم اللي كان لابسها. كنت مجهز قلم الدم وبدأت على طول أكتب الحروف المقدسة على جسمه بترتيب خواتم حكماء الدجاميرين. بعد ما خلصت كتابة كانت سوجمرة محضرة ختم الوشم اللي خرجته من بين الفحم المولع في ركن الأوضة البعيد، ضربته بالختم على صدره وكأنها بتطعنه بالسيف، لكن ما كانش فيه أي أثر لألم، يدوب أثر الحروق مكان الختم وبس. بعدها بدأنا نلف جسمه بكفن من الشعر اللي جمعوا الأتباع من القبور زي ما طلبت سوجمرة. كفنا بشعر الميتين وإحنا بنردد تعويذة استدعاء خاصة بأرواح الحكماء. أمرته ينام على الأرض وبدأت أنشر جمجمته بمنشار. منشار كنت جايبه معايا مخصوص، كان المخ سليم زي ما هو، عشان كده بدأت أكتب عليه طلسم وخاتم الحكيم مرسائيل الأكبر. خلصت كتابته ومسكت خنجر فضي جرحت بيه كف إيدي، اتجمع الدم من الجرح في كفي وبدأ ينزل جوه جمجمته لحد ما سوجمرة قالت إن خلاص الروح أخدت الدم الكافي ليها. وزي أي جراحة في المخ قفلت العملية بشكل طبيعي، وبعدها بدأ طقس الخلاص المعتاد واللي انتهى بصرخة، صرخة روح الحكيم مرسائيل الأكبر اللي رجع للحياة في الجسم مدير مستشفى الملوك. وطبعا كان أول قرار ليه بعد ما رجع المستشفى هو إنه يرفض رئيس قسم الجراحة ويعيني مكانه علشان نبدأ الخطوات الحقيقية لتنفيذ خطتنا الكبيرة. في أقل من شهر قدرت أسيطر على كل الموجودين في المستشفى، وهو النهاردة القدر بعت لنا هدية من عنده. شخصية كبيرة، شخصية مهمة جدا، وصلت المستشفى في سرية تامة علشان يعمل شوية فحوصات روتينية، لكن هو بالصدفة البحتة اكتشف مدير المستشفى واللي كان متابع حالته الصحية انه لازم يخضع لجراحة علشان نستأصل كتلة من ورم ظهرت من العدم وبدون مقدمات. ضربة حظ لأن الشخص ده بالتحديد وبشارة من إيده يقدر يقدم لنا 100,000 شخص، منع مش 10,000 بس، وبدون ما حد يسأل أو يعترض. سعادتي كانت ما تتوصفش الليلة، وخصوصا لما دخلت أوضة العمليات اللي اتغيرت معالمها بالكامل، الشموع السوداء والجماجم وباقي الحاجات اللي هستخدمها في طقس الخلاص. وفي نص الأوضة اللي كانت جثة الشخصية المهمة دي وجنب منها على الأرض كانت سوجمرة منتظراني علشان نبدأ الفصل قبل الأخير في خطتنا. بعد ما خلصت تحولت المستشفى لوقر أمن للدجامرين وأتباع المعظم رابيتا ماهيرو. ودي كانت قصتنا النهاردة، المستشفى الملعون، للكاتب محمد مسعد.